إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع تكفين الميت، نسأل الله أن يحيينا وإياكم مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
صلى الله عليه وسلم.
عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
صلى الله وسلم.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منار السبيل شرح الدليل من كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: فصل. وتكفينه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، متفق عليه. قال: والواجب ستر جميعه.
نعم، خليها فقرة. نعم. تكفين الميت وتغسيله والصلاة عليه وتجهيزه، كل هذه فرض كفاية، فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، لكن لو تركوه جميعا أثموا جميعا. هذا معنى فرض الكفاية. ويعني لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته، قال: كفنوه في ثوبيه، أي في ملابس إحرامه، لا يزاد عليهما، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والواجب ستر جميعه، لقول أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. قالت: ولم يزد على ذلك. رواه البخاري.
نعم.
سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، لقوله: ولا تخمروا رأسه. نعم. بثوب لا يصف البشرة ليستره.
نعم. الواجب سيأتي تفصيل الأفضل، لكن الواجب هو ستر جميع جسمه، هذا هو الأولى، هذا هو الواجب. القدر الواجب ستر جميع الجسم، لكن هناك صفة كاملة للأكمل سوف تأتي إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أم كلثوم رضي الله عنها، ابنته زوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنهم أجمعين، وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، لذلك سمي بذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله ولعن من أبغضه وقله. فقال خالع حقوه صلى الله عليه وسلم، وقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه لها إزارا أو شعارا، شعارا مباشرا. لماذا؟ لجسمها. والفرق بين الشعار والدثار أن الدثار هو ما يغطي الجسم من فوق شيء آخر، وأما الشعار هو الذي يلاصق الجسم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الأنصار: الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، يعني أقرب الناس إليه من الأنصار، لأن الشعار هو الملاصق للجسد. وأصل الحقوي معقد الإزار، يعني فوق يعني الوسط في نهاية الوركين وتحت البطن، يسمى ماذا؟ حقوا، يسمى حقوا. وأطلق توسعا في اللغة، ولا نسميه نحن مجازا، لكن اللغة بابها واسع، أطلق على الإزار، يطلق الحق على ماذا؟ الإزار. كما يطلق الحق على نسعة كانوا يفتلونها ويربطونها على معقد الإزار تسمى حقوا، يخوى بها الظهر، يسمونها ماذا؟ حقوا. وفيها فائدة أيضا في تخفيف البطن، وكانت تصنع من الجلد، فإن لم يوجد جلد صنعت من الصوف. وما زال العرب عندنا في البادية يسمونها ماذا؟ حقوا، وهي مفيدة جدا للجسم. وكما قلت قد يطلق الحقو على ماذا؟ على الإزار، وهو أصلا اسم لمعقد الإزار، وهو ما فوق الوركين وتحت ماذا؟ البطن، وتحت البطن. هذا هو الحقو في الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أم عطية ومن يغسلنا أم كلثوم رضي الله عنها رضي الله عن جميع الصحابيات اغسلنها بماء وسدر كما تقدم لنا بالأمس ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وأمرهن أن يشعرنها بحقوه، يعني يجعلنه شعارا ملاصقا لماذا؟ لجسدها، ثم تكفن كفنا آخر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه. قال: بثوب لا يصف البشرة ليستره.
سوى رأس محرم، رأس المحرم لا يخمر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه لا حيا ولا ميتا، فلا يغطى رأس المحرم. وفي الوجه خلاف، وأما المرأة فلا بد من تخمير رأسها، والوجه قال بعض أهل العلم ينبغي كشفه لأن المحرمة ما تلبس النقاب، لكن لو خمر لا نرى نصا يمنع من ذلك واضحا، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا. كذلك الحال بعد ماذا؟ بعد الموت. كذا الحال بعد الموت، فلو خمر وجهها خلافا لما قال المصنف وهو قول آخر لأهل العلم، فإن ذلك يبدو أنه لا بأس به إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، رواية مسلم.
ولا وجهه.
نعم.
هذا بالنسبة للرجل.
نعم.
لا يخمر رأسه ولا وجهه. نعم. هذه رواية مسلم، وهذا في حق المحرم وغير المحرم. نعم.
قال: بثوب لا يصف البشرة ليستره.
نعم. بثوب عام، هذا المجزئ، المجزئ بثوب واحد، يجزئ ثوب واحد، والأكمل سيأتي بيانه إن شاء الله، هو ثلاثة أثواب للرجل وخمسة أثواب للمرأة. ولكن لو لفه بثوب، لا سيما عند الفقر أو عند قلة ذات اليد، لو لف بثوب واحد صفيق متين يستر جميع جسمه فهذا كاف إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: ويجب أن يكون من ملبوس مثله، لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته، ما لم يوصي بدونه لأن الحق له وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما، رواه البخاري.
يعني السنة أن يكفن من أوسط ما يلبس عندما كان حيا وما يلبسه أمثاله، فلا إفراط ولا تفريط، لا يذهب إلى غالي الثياب ولا إلى رخيصها، وإنما يكفن بمثل ما يلبس عادة، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثوبين سحوليين أبيضين بثلاث أثواب سحولية، عفوا، بثلاث أثواب سحولية كما سيأتينا، وهي البيضاء سمى سحولية، وكذلك يعني إلا إذا أوصى بما دون ذلك، يعني من تواضعه قال لا تبالغ في الكفن، أعطوني شيئا متواضعا، كما أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يكفن في ثوب في ثوبين قد مرض فيهما، وهذا من تواضعه رضي الله عنه وخشية الإسراف الذي يعني هو الذي هو منهي عنه. نعم.
قال
فإنه ما دام رضي بذلك فلا حرج، لأن رفع اختيار أكفان غالية فيه إجحاف بحق من؟ بحق الورثة، وهذا لم يعد حقا له وإنما هو حق لورثته، فلا يعني يجحف بحقهم بأن تشترى ثياب غالية تجحف وتضر بمال الورثة.
صلى الله عليه وسلم. لما عتبت عائشة بنت رضي الله عنها قال رضي الله عنه إنما هما للبلغة والحي أولى بالجديد أحق بالجديد من الميت، للبلغة
من
يومين ويبلون
يعني وضح وبين أنهما ثيابان يبليان ويأكلهما الدود، فلا داعي لأن يتكلف بأكثر منهما، لكن لو غطي بثلاثة سواحلية سحولية جديدة كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك جائزا. نعم.
قال رحمه الله تعالى صلى الله عليكم يلاحظ عند بعض الأسر خاصة بعض أسر المدينة من التجار ومن هو مشهور بالتجارة يبالغ في الكفن،
هذا ما ينبغي،
بل يفرش الميت في قبره،
هذا ما ينبغي، بعضهم يضع له مخدة ويضعون له فرش ويضعون له أشياء ثمينة وغالية، هذا لا يجوز، بل هو محرم لأمرين: الأمر الأول أنه إسراف والله لا يحب المسرفين، والأمر الثاني أن هذا حق للورثة ولو كان من أصحاب الملايين، فأي شيء فيه مبالغة فإن من يفعل ذلك يأثم بهذا، وأقصى ما يمكن أن يفعل أن يكفنه بثلاثة أثواب كما فعل رسول الله أو كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا توضع له مخدة ولا فرش، ما ينفع هذا الفرش، هذا الجسم سيأكله الدود ولا ندري هل يكون في روضة من رياض الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها أم حفرة من حفر النار عافانا الله وإياكم منها. نعم.
قال والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف، والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. قال الترمذي رحمه الله العمل عليه عند أكثر أهل العلم رحمهم الله، تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. قال متفق على أصل الحديث وهو بهذا اللفظ عند أحمد.
نعم، بلفظ الإدراج في غير الصحيحين، لفظة الإدراج وهي صحيحة أيضا أدرج فيها إدراجا. يكفن الذكر بثلاثة أثواب توضع طبقات بعضها فوق بعض فتفرش تحته ويوضع عليها مستلقيا ثم يلف ما على الأيمن ما على الأيسر على الأيمن ثم ما على الأيمن على الأيسر ثم يفعل ذلك بالقطعتين الأخريين فيلف بذلك جميع جسمه فيلف بذلك جميع جسمه ولا يزاد على ذلك لا يزاد على ذلك ولا يبالغ في الكفن وليس فيه قميص ولا عمامة ولا إزار ولا شيء من ذلك وإنما يلف وإنما يلف بهذه الطريقة، فهو هذه هي السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه من بعده، فينبغي لنا أن نتقيد بها وأن لا نبالغ في الأكفان. نعم.
قال: والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، لحديث ليلى بنت قائف الثقفية أنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوة، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. رواه أبو داود.
هنا المرأة تتكفن بخمسة أثواب: إزار وخمار
ودرع،
ودرع
ملحفة،
ثم درع عن الثوب المحيط قميص، ثم
الحقو،
الحقو هو الإزار، ثم
ملحفة،
ملحفة وهي ولعلها ما يسمى الآن بالعباءة، ثم فوقها لفافة خامسة تلف على جميع جسمها. هكذا يفعل بالمرأة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات أم عطية ومن معها في تكفين أم كلثوم رضي الله عنها. نعم.
قال: والصبي في ثوب واحد، لأنه دون الرجل، ويباح في ثلاثة ما لم يرث غير مكلف.
الصبي يعني الذي دون البلوغ يكفن في ثوب واحد متين صفيق يلف عليه، وإن كفن في ثلاثة إن كان أحوال أهله ميسورة فهذا أولى، لكن نبه المصنف إذا أنه لا يزاد على الثوب الواحد للصبي إن كان الورثة غير مكلفين، لأنه لا يملك أحد التنازل عن ماذا؟ عن نصيبهم أو حقهم، عن نصيبهم أو حقهم. نعم.
قال: والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار، نص عليه.
يعني الطفلة أو التي هي دون البلوغ تلف بخمار
وقميص
ولفافتين، تنقص عن المرأة الكبيرة اللفافة الأخيرة أو, 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 أو الإزار، لأن القميص الطويل يكفي عن الإزار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره التكفين بشعر وصوف، لأنه خلاف فعل السلف، ومزعفر ومعصفر ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف رحمه الله، ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال.
الكفن ينبغي فيه التواضع كما ذكرنا، سواء كان بالنسبة للمرأة أو الرجل، فيلف بأثواب بيضاء وتلف بأثواب بيضاء كما وضحنا، ولا يجوز أن يلف بصوف أو جلد أو حديد أو تابوت كما تفعل النصارى، أو ثوب معصفر أو مزعفر أو منقوش أو مذهب أو مزين، كل هذا يجب البعد عنه، لأن أصل في الكفن التعاون التواضع، لأنه أيام وينقضي وينتهي ويبلى، فإذا لا يجوز تجوز مبالغة في الأكفان بحال من الأحوال، بل لا بد أن تطبق فيها السنة وأن نبتعد عما سواها. نعم.
أحسن الله إليكم. بعض المعتمرين يأتي بقماش من بلاده ويغسله، يعني يجعله في زمزم وينشفه ثم يرجع به إلى بلاده
ليكون كفنا له.
نعم.
هذا من البدع، هذا من البدع. يكفن في ثياب عادية ولا يشترط أن يكون قد غسل بماء زمزم أو نحو ذلك، فإن ماء زمزم إنما ينتفع به الحي، ينتفع به الحي بإذن الله. ماء زمزم لما شرب له، وهو شفاء سقم وطعام طعم، وهذا في حق من؟ في حق الأحياء. أما الأموات فلا ينفعهم ذلك، ولا ينفعه كونه يلبس كفنا قد غسل بماء زمزم، هذا لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفعه. فإن اعتقد أن في ذلك فضلا فهذه بدعة من البدع التي لا ينبغي أن تكون. نعم.
قال نعم، قال رحمه الله تعالى: ويحرم بجلد، تكفينه بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء، وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة، ويكره تكفين المرأة بالحرير.
هنا يعني بينا وسبق أن أشرنا لشيء من ذلك، يحرم أن يكفن بجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن الشهداء، ويكفنون في ثيابهم أو يؤتى لهم بأكفان. وكذلك بعض الثياب المبالغ فيها كما تقدم من المزعفر والمعصفر أو المذهب أو المنقوش أو الذي هو طلي بالذهب أو بالفضة، والتكفين بالحرير، هذا كله محرم. حتى في حق النساء ما يكفن بالحرير، وإنما يكفن بالثياب التي سبق بيانها، لأن تكفينها بالحرير فيه إسراف، وإن كان الحرير مباحا لها. بعض الناس يدفن مصاغ الميتة معها من ذهب أو فضة، هذا خطأ، هذا إسراف، هذا حق للورثة وليس حقا لها حتى تدفنه معها أبدا، بل هذا يضم إلى التركة التي توزع على ورثتها. فلا يكفن الرجل لا بالحرير ولا بشيء فيه ذهب أو فضة، وكذلك المرأة حتى بالحرير وإن كان حلالا لها عندما تكون حية. نعم،
انتهى الصلاة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم
إلى درس الغد مساء إن شاء الله، أما غدا الفجر فأنا أعتذر، لكن غدا مساء في هذا المكان إن شاء الله. نعم.
سائل كريم يقول: لم تذكروا تلقين الميت الفاتحة ولا ياسين ولا غيرها،
تكلمنا عنه وسيأتينا في الدرس القادم موضوع التلقين، والتلقين قدمنا لكم في درس مضى أنه يكون حال الاحتضار فقط، عند الاحتضار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقد حمله عامة أهل العلم على من؟ على المحتضر فقط، أي قبل أن تخرج روحه، يلقن المحتضر قبل خروج الروح، ولا يكرر عليه كما تقدم، لأن ذلك قد يزعجه أحيانا بالأصوات، إلا إذا أفاق بعد إغماء فإنه يلقن لا إله إلا الله مرة أخرى. أما التلقين في القبر فهذا وإن قال به بعض الفقهاء وذكره المصنف هنا كما سيأتينا، الحقيقة أنه لا أصل له، ولم يقل به أحد من أهل العلم المحققين، لم يقل به أحد من أهل العلم المحققين. أما قراءة الفاتحة أو ياسين فهذه بدعة مركبة لا تجوز أبدا، حديث اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف، وبعض الذين يحسنونه يقولون يقرأ في حال ماذا؟ في حال الاحتضار أيضا، أما بعد خروج روحه فلا يقرأ عليه شيء من القرآن، بل هذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وبالمناسبة لعلي أتكلم على مسألة تتعلق بقراءة القرآن على الموتى الذي يفعله كثير من الجهال والمبتدعة. لم يفعل هذا الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه من بعده، لم يقل به أحد من الصحابة، لم يقل به أحد من التابعين، لم يقل به أحد من الأئمة في القرون المفضلة، وإنما هي اجتهادات من بعض الفقهاء المتأخرين وليس عليها دليل. ومن أقوى الناس نهيا عن ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة في المشهور عنهما، ورواية ضعيفة عندهما أي عند أحمد وأبي حنيفة أنه يقرأ عليه دون سرادقات ودون حفلات ودون مظاهر حفلات ونحو ذلك، مع أن هذا القول قول مرجوح لا دليل عليه، والدليل على خلافه. والذي يصل ثوابه إلى الميت بالأدلة الشرعية فهو أربعة أمور: أولا الدعاء، فالدعاء ينفع الميت بإذن الله، ولذلك شرعت صلاة الجنازة والدعاء للميت والدعاء عند الدفن أيضا: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. قول الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وقول النبي عند زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وثانيا الصدقة، بإذن الله تصل للميت. وقد سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن أمه فأذن له بذلك، قال: فإن حديقتي الفلانية صدقة عن أمي. وسأل رجل آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. لكن لا يوضع لهذه الصدقة حدود، لا شهر ولا يوم ولا سنة ولا زمان ولا مكان، انتبه لهذا. الأمر الثالث الذي يصل إلى الميت الحج، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا خاص بمن لم يحج، وقال آخرون يجوز إهداء حج التطوع أيضا إلى الأقارب المتوفين. وقد قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وقالت امرأة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي شيخ لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. طبعا هذا بشرط أن يكون الحاج قد حج عن نفسه، وأنا أرى أن يحج القريب عن قريبه. أما الحج بالأجرة فقد حرمه بعض أهل العلم والنفس لا تطمئن إليه، وفرق بين بعض أهل العلم بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، فأجازوه في حق من أخذ ليحج وحرموه في حق من حج يأخذ، وأنا أميل إلى منعه بالكلية، وإنما يحج القريب عن قريبه بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. الأمر الثالث الذي الرابع الذي يصل ثوابه للميت صوم القضاء أو النذر أو الكفارة، وبعض أهل العلم قصره على صوم النذر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والحديث في الصحيحين. والذي يظهر لي جواز قضاء الصوم في الأمور الثلاثة كلها، صوم الكفارة وصوم ماذا؟ النذر وصوم القضاء. صوم القضاء في من أفطر لعذر غير متعمد، أما من أفطر متعمدا فلا يجزئ عنه صوم الدهر كله، لا ينفعه أنك تصوم عنه إذا كان قد ترك الصوم ماذا؟ متعمدا. إذا كان قد ترك الصوم متعمدا، لذلك لا بد من التنبه لهذا الأمر يا عبد الله. هذه الأمور التي يصل ثوابها إلى من؟ إلى الميت. نعيدها باختصار: الدعاء، أيضا الصدقة، ثلاثة الحج، أربعة الصوم، صوم النذر أو الكفارة أو القضاء. أما تلاوة القرآن والصلاة عن الميت أو الصوم عن الميت لغير القضاء فإن ذلك لا قيمة له ولا يصل إليه، بل هو قول على الله بغير علم. والأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف أم الإباحة؟ التوقيف. العبادات ليست محل اجتهاد، العبادات ليست محل اجتهاد يا عبد الله أبدا، وإنما يقتصر فيها على ما ورد في كتاب الله عز وجل أو عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله الباذخون والمسرفون والمبتدعون وأكلة أموال الناس بالباطل والخرافيون من إقامة مآتم والصرادقات توقد فيها، تشعل فيها المصابيح وتصف فيها الكراسي وتحضر فيها ألوان الأطعمة ولمدة 3 أيام، فهذا لا شك أنه محرم، والأكل منه حرام، وحضوره حرام، وحضور التعازي التي تقام بهذا الشكل حرام. يقول أظنه جابر رضي الله عنه،
جرير
بن عبد الله، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع بعد موت أحد للعزاء، كنا نعده من النياحة، كنا نعده من النياحة. ولذلك الصحابة كانوا في اليوم الذي يتوفى فيه لهم أحد يمارسون أعمالهم المعتادة، فمنهم من خطب الجمعة، ومنه واحد يقول لك الله ما أقدر أخطب أمي ماتت. لا يا أخي، أخطب أخطب وادعو لها في ظاهر الغيب في نفسك، ولا تشغل نفسك بأعمال هؤلاء الخرافيين. والآن امتدت حتى إلى بعض الذين ما كانوا يفعلون هذه الأشياء وهي تفاخر، وقد يحرجون إخوانهم: فلان جاب لي خروف، إذن أنا أجيب أكثر منه، أجيب خروفين. لا والله فلان أنا لازم أجيب أكثر منه، أجيب 3 خرفان. فلان إذا أنا أجيب أحسن منهم كلهم، أنا آتي بقعود، يعني بجمل. وهذا كله حرام، وحضوره حرام، والأكل منه حرام، والأكل منه حرام. انتبه، لا تذهب إلى العزاءات التي يفعل بها هكذا، تكفي التعزية في المقبرة أو إذا لقيت أخاك في المسجد أو نحو ذلك. هذه هي السنة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من المشايخ كان إذا توفي قريب له أغلق على نفسه ماذا؟ بابه، حتى لا يأتي ماذا؟ معزون. وأوصى بهذا شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله تعالى بأن لا تقام له حفلات عزاء. إذن هذه كلها بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر. نعم
أحسن الله إليكم. نعم، يقول سائل كريم يذكر بأنه عنده سبحة فيها 1000 حبة أخذها إجازة من الشيخ فلان، يقول فقد أوصى في كتب في وصيتها أنها تدفن معه لتكون شاهدة له يوم القيامة.
إذا لم يكن فيها ذكر الله فألقها في القمامة، إن كان فيها ذكر الله فأحرقها، لأن هذه المسابح أو المقابح هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. أسألكم بالله يا طلاب العلم، هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا والله. هل فعلها أصحابه من بعده؟ هل فعلها الأئمة 4؟ هذه خرافات جاءتنا من غلاة الهندوس ومن وقلدهم في ذلك غلاة الصوفية، فبدأوا ينشرون هذه المسابح والمقابح وأشغلوا الناس. الآن لا يسبح بإصبعها أبدا، لا يتبع السنة. يا أخي سبح هكذا كما أمرك، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، هكذا يعقد سبحان الله، هكذا هكذا العقد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما هذه اللي فيها 1000 أو 33 أو 99 أو 100 فهذه مثل قلائد الحريم، يعني اجعلها قلادة لزوجتك يعني تتزين بها، أو ألقي بها في القمامة، لا قيمة لها إلا إذا كان فيها ذكر الله فأحرقها لئلا يتعرض اسم الله عز وجل للتدنيس. فهمت؟ واقرأوا، أحيلكم إلى كتاب النفيس في هذا الباب، حكم السبحة، للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى.
نعم. الإجازة التبرك بها.
أما التبرك بها والإجازة فالتبرك بها بدعة، فإن اعتقد أنها تنفعه حيا أو ميتا فهذا شرك بالله عز وجل، لا يغفر الله لمن مات عليه. نعم.
سأل الله إليكم، يقول سؤال،
الإجازة تكون في طلب العلم الشرعي، يقرأ عليك البخاري تجيزه، يقرأ عليك مسلم، يقرأ عليك كتاب من كتب العلم، يقرأ عليك القرآن تجيزه إذا حفظه على يديك أو قرأه قراءة عليك، هذه الإجازات. أما إجازة المسابح أو إجازة الخرقة، المرقة، هذه خرقة، خرقة إيش ده؟ قماش، قماش يلعب به. يقول لك هذا فلان من فضائله أن شيخ الطريقة أعطاه الخرقة، ما شاء الله، يجب أن تداس في التراب هذه الخرقة، ينشف بها حفاظات الأولاد الصغار هكذا، لأنها خرقة ما أريد بها وجه الله، وإنما أريد بها التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فإن اتخذها خرقة ليتبرك بها فهي بدعة من البدع، وإن اعتقد فيها جلب نفع أو دفع ضر فقد عبدها من دون الله وكفر بالله عز وجل وأشرك بالله غيره. اختر السؤال الأخير.
نعم، يقول يذكر بأنه في معضلة، يقول مع أنكم ذكرتم أكثر من مرة أنكم قد طلقتم الطلاق، لكن يلزم على سؤاله، يقول يذكر بأنه قد طلق امرأته 3 مرات وسأل أحد المشايخ فقال له هي في العدة، فقال ما دامت في العدة أراجعها.
ها؟ أعوذ بالله.
قال وقد قالت لي بأنه حرام علينا تفريق العيال. يقول فراجعتها في عدتها والآن جئت للعمرة ما أدري
إذا كان نعم 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 إذا كان الطلاق ثلاثا كما قلت. أولا أنا لا أفتي في مسائل الطلاق، لكن إذا كانت الطلقة الأخيرة يعني الطلقة الثالثة فهو طلاق بائن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا المفتي المفتري الذي أفتاك بأنها تحل لك، هذا أحل لك الزنا، أحل لك ولا الزنا، وهي عندما تقول عليك حرام عليك أن نفرق بين العيال، ونقول حرام عليك أنت وهو أن تزنوا، حرام عليكم إيش أن تزنوا. ومراجعة المرأة، مراجعة المرأة البائن طلاقها التي بانت بالطلقة الثالثة يعد زنا، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ففارقها أولا من هذه اللحظة وتب إلى الله توبة نصوحة، ولعل إن كنت جاهلا لعل ذلك أن يكفر عنك، أما إن كنت متعمدا فتب إلى الله توبة نصوحة ولا تعد إليها أبدا، ولتعتد منك عدة الوطء بشبهة أو أن تحيض ثلاث مرات ثم تنكح زوجا آخر، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا يطأها فيه، وليس نكاح تحليل أو استعارة كالتيس المستعار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. وإلى درس الغد بعد المغرب هنا إن شاء الله، أستودعكم الله وصلى الله لي ولكم التوفيق السداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.